حفظ الله تعالى لرسوله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم من مساوئ الجاهلية منذ حداثة سنه. لقد حفظ الله تعالى رسوله الكريم في منشئه ومرباه، فشب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم على أشرف الأحوال وأكرم الخصال، يكلأه الله تعالى ويحوطه من أدناس الجاهلية ومعايبها ومن غلظتها وخشوناتها، ويعده الله تعالى ويمده لما يريده سبحانه من إكرامه بالرسالة، حتى إنه صلى الله عليه وسلم بلغ أن كان رجلا ذا شأن عظيم ومقام كريم، أفضل قومه مروءة وأحسنهم خلقا وأكرمهم حسبا وأحسنهم جوارا وأعظمهم حلما وأصدقهم حديثا وأعظمهم أمانة وأبعدهم من الفحش والأخلاق الدنيئة تنزها وتكرما، حتى سماه قومه الصادق الأمين، وكانوا يقرون له بذلك ويعترفون له في مواقفهم الخاصة والعامة. روى الشيخان عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما نزلت وأنذر عشيرتك الأقربين، صعد النبي صلى الله عليه وسلم على الصفا فجعل ينادي: يا بني فهر، يا بني عدي لبطون قريش، حتى اجتمعوا كلهم. فقال صلى الله عليه وسلم: أرأيتكم لو أخبرتكم أن خيلا بالوادي تريد أن تغير عليكم، أكنتم مصدقي؟ قالوا: نعم، ما جربنا عليك إلا صدقا. الحديث: فلقد أعلنوها أنهم ما جربوا عليه صلى الله عليه وسلم إلا الصدق منذ صغره. ومن ذلك ما رواه ابن إسحاق أن النضر بن الحارث قال: يا معشر قريش، إنه والله قد نزل بكم أمر ما أتيتم له بحيلة بعد، قد كان محمد فيكم غلاما حدثا، أرضاكم فيكم وأصدقكم حديثا وأعظمكم أمانة، حتى إذا رأيتم في صدغيه الشيب وجاءكم بما جاءكم به قلتم: ساحر؟ لا والله ما هو بساحر، لقد رأينا السحرة ونفثهم وعقدهم. وقلتم: كاهن؟ لا والله ما هو بكاهن، قد رأينا الكهنة وتخالجهم وسمعنا سجعهم. وقلتم: شاعر؟ لا والله ما هو بشاعر، قد رأينا الشعر وسمعنا أصنافه كلها وهزجه ورجزه. وقلتم: مجنون؟ لا والله ما هو مجنون، لقد رأينا الجنون فما هو بخنقه ولا وسوسته ولا تخليطه. يا معشر قريش، فانظروا في شأنكم، فإنه والله لقد نزل بكم أمر عظيم. قال ابن إسحاق: وكان النضر بن الحارث من شياطين قريش، وممن كان يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم. انظر سيرة ابن هشام الجزء الأول الصفحة 32. ومن ذلك ما رواه ابن إسحاق وغيره عن المسور بن مخرمة أنه قال: قلت لأبي جهل وكان خالي: يا خال، هل كنتم تتهمون محمدا بالكذب قبل أن يقول مقالته، أي قبل أن يقول إني نبي الله تعالى؟ فقال أبو جهل: والله يا ابن أختي، لقد كان محمد وهو شاب يدعى فينا الأمين، فلما وخطه الشيب، أي بلغ الأربعين وقارب المشيب، لم يكن يكذب. قلت: يا خال، فلم لا تتبعونه؟ فقال: يا ابن أختي، تنازعنا نحن وبنو هاشم الشرف، فأطعموا وأطعمنا، وسقوا وسقينا، وأجاروا وأجرنا، فلما تجاثينا على الركب وكنا في المكارم والفخر كفرسي رهان، أي متساويين، قالوا: أي بنو هاشم، منا نبي، فمتى نأتيهم بهذه؟ أي من أين نأتي بنبي حتى نكون مثل بني هاشم في الفضائل؟ ولما جددت قريش بناء الكعبة وتنازعوا في رفع الحجر الأسود، فتركوا الحكم لأول داخل من باب بني شيبة، فإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل عليهم، فقالوا كلهم: هذا الأمين وكلنا نقبله. وتقدم الحديث في ذلك في البحث حول أرجحية عقله الشريف صلى الله عليه وسلم، فكان صلى الله عليه وسلم متصفا منذ حداثة سنه بالصدق والأمانة والعفة والحصانة، بعيدا كل البعد عن الكذب والخيانة والمساوئ والأدناس، وكان يبعد عن الأصنام والأوثان وعن تعظيمها وعن الحلف بها مجانبا لما عليه المشركون. روى الإمام أحمد عن عروة بن الزبير قال: حدثني جار لخديجة بنت خويلد قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لخديجة: أي خديجة، والله لا أعبد اللات أبدا، والله لا أعبد العزى أبدا. قال الحافظ الهيثمي: رجاله رجال الصحيح. وروى البزار وغيره أنه صلى الله عليه وسلم قال: لست من دد ولا الدد مني. وفي رواية: ولست من الباطل ولا الباطل مني. وتقدم الكلام على هذا الحديث. وعن زيد بن حارثة قال: طفت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، فمسست بعض الأصنام، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تمسها. الحديث. قال الحافظ الهيثمي: رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح، وأورده الحافظ ابن كثير في البداية معزوا للبيهقي. وعن علي بن أبي طالب كرم الله تعالى وجهه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما هممت بقبيح مما كان أهل الجاهلية يعملون به غير مرتين، كلتاهما عصمني الله عز وجل منهما. قلت لفتى كان معي من قريش بأعلى مكة في غنم يرعاها: أبصر لي غنمي حتى أسمر هذه الليلة بمكة كما يسمر الفتيان. قال: نعم. فخرجت، فلما جئت أدنى دار من دور مكة سمعت عزفا بالغرابيل والمزامير. قلت: ما هذا؟ قالوا: فلان يتزوج فلانة. فجلست أنظر، وضرب الله على أذني أي فنمت، فوالله ما أيقظني إلا مس الشمس. فرجعت إلى صاحبي فقال: ما فعلت؟ فقلت: ما فعلت شيئا. ثم أخبرته بالذي رأيت، ثم قلت له ليلة أخرى: أبصر لي غنمي حتى أسمر. ففعل. فلما جئت مكة سمعت مثل الذي سمعت تلك الليلة، فسألت، فقيل: تزوج فلان فلانة. فجلست أنظر، وضرب الله على أذني أي فنمت، فما أيقظني إلا مس الشمس. فرجعت إلى صاحبي فقال: ما فعلت؟ فقلت: لا شيء. ثم أخبرته الخبر، فوالله ما هممت ولا عدت بعدهما لشيء من ذلك حتى أكرمني الله عز وجل بنبوته وفي رواية برسالته. انظر صفحة 515 من موارد الظمآن تحت عنوان باب في عصمته صلى الله عليه وسلم، وانظره في البداية لابن كثير الجزء الثاني الصفحة 387 معزوما للبيهقي، وانظره في تاريخ الذهبي الجزء الأول الصفحة 50، وأورده في مجمع الزوائد تحت عنوان باب في عصمته صلى الله عليه وسلم من الباطل، وقال: رواه البزار ورجاله ثقات. انتهى. سفره صلى الله عليه وسلم إلى الشام. لما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم 12 سنة خرج مع عمه أبي طالب إلى الشام حتى بلغ بصرى مدينة في حوران، فرآه بحير الراهب وكان عالما بالنصرانية، فعرف النبي صلى الله عليه وسلم بصفاته التي وافقت ما أخبرت به الكتب السماوية السابقة، فقال بحيرا: هذا سيد المرسلين، هذا سيد العالمين. وقد ذكرنا الحديث الوارد في هذه السفرة في بحث خاتم النبوة المتقدم من رواية الترمذي. وعند ابن إسحاق أن بحيرا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا غلام، أسألك بحق اللات والعزى إلا ما أخبرتني، أي إلا أخبرتني عما أسألك عنه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسألني بهما شيئا، فوالله ما أبغضت شيئا قط بغضهما. فقال له بحيرا: فبالله إلا ما أخبرتني عما أسألك عنه. فقال له صلى الله عليه وسلم: سلني عما بدا لك. فجعل يسأله عن أشياء من حاله ونومه وهيئته وأموره، ويخبره صلى الله عليه وسلم، فيوافق ذلك ما عند بحيرة من صفته. قال في الشفا: وإنما سأله بحق اللات والعزى اختبارا. انتهى. أي لتتبين له صفاته صلى الله عليه وسلم المذكورة في الكتب السماوية السابقة، ومن جملتها بغضه للأوثان والأصنام. ثم إنه صلى الله عليه وسلم خرج أيضا إلى الشام مرة ثانية في تجارة للسيدة خديجة وله 25 سنة، وذلك كما قال الواقدي وابن السكن وغيرهما أن السيدة خديجة كانت تاجرة ذات شرف ومال كثير وتجارة تبعث بها إلى الشام، فيكون عيرها في الكمية والعدد كعامة عير قريش، وكانت تستأجر الرجال وتدفع إليهم مضاربة، وكانت قريش قوما تجارا، ومن لم يكن تاجرا فليس عنده شيء. فقال أبو طالب للنبي صلى الله عليه وسلم: يا ابن أخي، هذه عير قومك قد حضر خروجها إلى الشام، وخديجة تبعث رجالا من قومك يتجرون في مالها ويصيبون منافع، فلو جئتها لفضلتك على غيرك لما بلغها عنك من طهارتك، وإن كنت أكره أن تأتي الشام وأخاف عليك من يهودها، ولكن لا نجد من ذلك بدا. فقال صلى الله عليه وسلم: لعلها ترسل إلي في ذلك. وهذا مظهر من مظاهر عزة نفسه صلى الله عليه وسلم وعلو همته وكرامته الأبية. فقال أبو طالب: إني أخاف أن تولي غيرك. فبلغ خديجة ما كان من محاورة عمه له، وكان بلغها قبل ذاك صدق حديثه صلى الله عليه وسلم وعظم أمانته وكرم أخلاقه، فقالت: ما علمت أنه يريد هذا. وأرسلت إليه وقالت: دعاني إلى البعثة إليك ما بلغني من صدق حديثك وعظم أمانتك وكرم أخلاقك، وأنا أعطيك ضعف ما أعطي رجالا من قومك. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم ذاك لعمه، فقال: إن هذا لرزق ساقه الله إليك. فخرج صلى الله عليه وسلم ومعه ميسرة غلام أي مملوك خديجة، وسار معه حتى بلغ بصرى، فنزل تحت ظل شجرة في سوق بصرى قريبا من صومعة نسطور الراهب، فاطلع الراهب إلى ميسرة وكان يعرفه، فقال نسطورة: يا ميسرة، من هذا الذي تحت هذه الشجرة؟ فقال: رجل من قريش من أهل الحرم. فقال له الراهب: ما نزل تحت هذه الشجرة إلا نبي، وفي رواية بعد عيسى. ثم قال لميسرة: أفي عينيه حمرة؟ فقال ميسرة: نعم. فقال: هو آخر الأنبياء، ويا ليت أني أدركه حين يؤمر بالخروج. فوعى ذلك ميسرة. ثم حضر صلى الله عليه وسلم سوق بصرى فباع سلعته التي خرج بها واشترى، وكان بينه وبين رجل اختلاف في سلعته، فقال الرجل: احلف باللات والعزى. فقال صلى الله عليه وسلم: ما حلفت بهما قط. فقال الرجل: القول قولك. ثم قال لميسرة وخلا به: هذا نبي، إنه لهو الذي تجده أحبارنا منعوتا في كتبهم. فوعى ذلك ميسرة، وانصرف أهل العير جميعا. وكان ميسرة يرى في الهاجرة الظهيرة ملكين يظلانه في الشمس. ولما رجعوا إلى مكة في ساعة الظهيرة وخديجة في علية غرفة عالية لها، رأت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على البعير وملكان يظلان عليه، فأرته نساءها فعجبن لذلك. ودخل عليها صلى الله عليه وسلم فأخبرها بما ربحوا فسرت. فلما دخل عليها ميسرة أخبرته بما رأت، فقال ميسرة: قد رأيت هذا منذ خروجنا من الشام. وأخبرها بقول نسطورة وقول الرجل الذي خالفه في البيع، وقدم صلى الله عليه وسلم بتجارتها فربحت ضعف ما كانت تربح وأضعفت له ما كانت سمته له. انظر المواهب وشرحه مع زوا إلى أبي نعيم والواقدي وابن السكن، وانظر سيرة ابن هشام والروض الأنف. زواجه صلى الله عليه وسلم بخديجة بنت خويلد بن أسد رضي الله عنها. كانت السيدة خديجة رضي الله عنها تدعى في الجاهلية والإسلام الطاهرة، لشدة عفافها وصيانتها، وكانت برة نقية ذات عقل واسع وذكاء لامع وجمال وكمال وحسب ومال. وقد عرضت السيدة خديجة رضي الله عنها نفسها على رسول الله صلى الله عليه وسلم وله من العمر 25 سنة عند أكثر العلماء، ولها من العمر 40 سنة، فأرسلت إليه نفيسة بنت منية، كما روى ابن سعد من طريق الواقدي عن نفيسة بنت منية قالت: كانت خديجة امرأة حازمة جلدة شريفة مع ما أراد الله تعالى بها من الكرامة والخير، وهي يومئذ أوسط قريش نسبا وأعظمهم شرفا وأكثرهم مالا، وكل قومها كان حريصا على نكاحها لو قدر على ذلك، وقد طلبوها وبذلوا لها الأموال. قالت نفيسة: فأرسلتني دسيسا أي خفية إلى محمد صلى الله عليه وسلم بعد أن رجع في عيرها من الشام بالتجارات الرابحة، فقلت: يا محمد، ما يمنعك أن تتزوج؟ فقال: ما بيدي ما أتزوج به. قلت: فإن كفيت ذلك ودعيت إلى المال والجمال والشرف والكفاءة ألا تجيب؟ قال: فمن هي؟ قلت: خديجة. قالت نفيسة: فذهبت فأخبرت خديجة فأرسلت إليه أن ائت. انتهى. وهكذا تعرض السيدة خديجة نفسها على رسول الله صلى الله عليه وسلم بواسطة نفيسة لتعلم هل يرضى بها، فلما علمت منه الرضا عرضت نفسها وكلمته بلا واسطة، كما روى ابن إسحاق أن خديجة رضي الله عنها عرضت نفسها على النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا ابن عم، إني رغبت فيك لقرابتك ووساطتك في قومك وأمانتك وحسن خلقك وصدق حديثك. وسبب عرض نفسها على الرسول صلى الله عليه وسلم هو ما حدثها به غلامها ميسرة الذي ذهب معه في سفره للشام، وما شاهده من الآيات، وكذلك أيضا ما شاهدته هي رضي الله عنها من الآيات حين أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم من السفر وهي في غرفة مشرفة. وأيضا من الأسباب التي حملتها على أن تعرض نفسها ما ذكره ابن إسحاق في المبتدأ، قال: كان لنساء قريش عيد يجتمعن فيه، فاجتمعن يوما فيه، فجاءهن يهودي فقال: يا معشر قريش، إنه يوشك في كن نبي، فأيتكن استطاعت أن تكون له فراشا فلتفعل. فحصبنه أي رمينه بالحصباء والحجارة الصغيرة، وأغلظن له بالقول. وأغضت خديجة أي سكتت على قوله، ولم تعرض فيما عرض فيه النساء، أي لم تشترك مع أولئك النساء فيما تعرضن له من مقابلة اليهودي بالإغلاظ، ووقر ذلك في نفسها. فلما أخبرها ميسرة بما رآه من الآيات وما رأته هي، قالت: إن كان ما قال اليهودي حقا فما ذاك النبي إلا هذا. انتهى. انظر جميع ذلك في المواهب وشرحها للزرقاني الجزء الأول الصفحة 200، وانظر بعضه في سيرة ابن هشام. ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر ذلك لأعمامه فأقروا له ذلك ورضوها زوجة له صلى الله عليه وسلم. خطبتها من أهلها: خرج النبي صلى الله عليه وسلم ومعه عمه أبو طالب، كما نقله السهيلي. وعند ابن إسحاق أن الذاهب للخطبة هو حمزة، قال في النور: فلعلهما خرجا مع النبي صلى الله عليه وسلم، والذي خطب خطبة النكاح هو أبو طالب لأنه أسن من حمزة. انتهى من شرح الزرقاني. وعمه حمزة حتى دخلوا على أبي خديجة خويلد بن أسد، وحضر المجلس رؤساء مضر، فخطب فيهم أبو طالب وقال: الحمد لله الذي جعلنا من ذرية إبراهيم وزرع إسماعيل وضئضئ، الضئضئ هو الأصل، وضئضئ معد، وجعلنا حضنة بيته، حضنة البيت الكافلون له القائمون بخدمته، وسواس حرمه، سواس حرمه هم المتولون أمر الحرم، وجعل لنا بيتا محجوجا وحرما آمنا، وجعلنا الحكام على الناس، ثم إن ابن أخي هذا محمد بن عبد الله لا يوزن برجل إلا رجح به شرفا ونبلا وفضلا وعقلا، فإن كان في المال قل فإن المال ظل زائل أو حائل وعارية مسترجعة، ومحمد بين من قد عرفتم قرابته، وقد خطب إليكم راغبا كريمتكم خديجة، وقد بذل لها من الصداق ما حكم عاجله وآجله 12 أوقية ذهبا ونشا أي نصفا. وقال المحب الطبري إن المصطفى صلى الله عليه وسلم أصدق خديجة 20 بكرة أي ناقة فتية. قال الزرقاني ولا تضاد بين هذا وبين ما يقال أبو طالب أصدقها أي بما ذكره في خطبة النكاح، لجواز أنه صلى الله عليه وسلم زاد في صداقها فكان الكل صداقا انتهى. وهو والله بعد هذا له نبأ عظيم وخطر جليل جسيم انتهى. فزوجها أبوها، وقيل زوجها عمها عمرو بن أسد، وقيل أخوها عمرو بن خويلد، فولدت له صلى الله عليه وسلم جميع أولاده الكرام إلا إبراهيم فإنه من مارية القبطية. أولاده الكرام، وأولاده الكرام عليه وعليهم الصلاة والسلام قد اختلف في عددهم، والأصح كما قال القسطلاني وغيرهم أنهم 7: 3 ذكور القاسم وعبد الله ويلقب بالطيب والطاهر. وقيل إن هناك ولدا له صلى الله عليه وسلم يقال له الطيب والطاهر، وهو غير ولده عبد الله. وقيل بل إن الطيب ولد آخر غير الولد الملقب بالطاهر. وإبراهيم وأربع بنات: السيدة زينب وهي أكبرهن، والسيدة رقية، والسيدة أم كلثوم، والسيدة فاطمة الزهراء البتول على أبيهن وعليهن الصلاة والسلام. وكلهن أدركن الإسلام واجتمعن معه في المدينة بعد الهجرة، والسيدة زينب أكبر بناته صلى الله عليه وسلم، والخلاف فيها وفي القاسم أيهما ولد أولا، والسيدة فاطمة الزهراء أحب أهله إليه، فقد روى الترمذي وحسنه والحاكم عن أسامة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أحب أهلي إلي فاطمة. وعن عائشة رضي الله عنها قالت ما رأيت أحدا أشبه سمتا ودلا وهديا وحديثا برسول الله صلى الله عليه وسلم في قيامها وقعودها من فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت عائشة رضي الله عنها وكانت فاطمة رضي الله عنها إذا دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم قام إليها فقبلها وأجلسها في مجلسه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل عليها قامت له فقبلت وأجلسته في مجلسها. فلما مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم أتته فاطمة فأكبت عليه فقبلته ثم رفعت رأسها فبكت، ثم أكبت عليه ثم رفعت رأسها فضحكت. فلما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت لها رأيت حين أكببت على النبي صلى الله عليه وسلم ورفعت رأسك فبكيت، ثم أكببت عليه فرفعت رأسك فضحكت، ما حملك على ذلك؟ فقالت أخبرني أنه صلى الله عليه وسلم ميت من وجعه هذا فبكيت، ثم أخبرني أني أسرع أهله لحوقا به فذلك حين ضحكت. أخرجه الترمذي وأبو داود والنسائي. وقال الترمذي حسن غريب، انظر شرح المرقات على المشكاه. وروى الإمام أحمد عن ثوبان رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سافر آخر عهده إتيان فاطمة، وأول من يدخل عليه إذا قدم من سفره فاطمة رضي الله عنها. وروى الحافظ أبو عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قدم من غزو أو سفر بدأ بالمسجد فصلى فيه ركعتين، ثم أتى فاطمة، ثم أتى أزواجه، وقد بشرها رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها سيدة نساء أهل الجنة، وفي رواية سيدة نساء العالمين. كما جاء في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت أقبلت فاطمة تمشي كأن مشيتها مشية رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال مرحبا بابنتي ثم أجلسها عن يمينه ثم أسر إليها حديثا فبكت ثم أسر إليها حديثا فضحكت فقلت ما رأيتك اليوم أقرب فرحا من حزن قالت عائشة فسألتها عما قال صلى الله عليه وسلم فقالت ما كنت لأفشي على رسول الله صلى الله عليه وسلم سره فلما قبض صلى الله عليه وسلم سألتها فأخبرتني أنه قال إن جبريل كان يعارضني بالقرآن كل سنة مرة وأنه عارضني العام مرتين وما أراه إلا قد حضر أجلي وإنك أول أهل بيتي لحوقا بي ونعم السلف أنا لك قلت فبكيت فقال صلى الله عليه وسلم ألا ترضين أن تكوني سيدة نساء العالمين وفي رواية لهما سيدة نساء أهل الجنة وعند أحمد ألا ترضين أن تكوني سيدة نساء هذه الأمة أو نساء المؤمنين قالت فضحكت لذلك وروى النسائي والحاكم بسند جيد عن حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا ملك من الملائكة استأذن ربه ليسلم علي وبشرني أن حسنا وحسينا سيدا شباب أهل الجنة وأمهما سيدة نساء أهل الجنة انظر شرح الزرقاني الجزء الثالث الصفحة 205 بعثته صلى الله عليه وسلم وبدء نبوته إن الله تعالى بعث سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم رسولا للعالمين على تمام 40 سنة من عمره الشريف كما جاء ذلك في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم 40 سنة فمكث بمكة 13 سنة يوحى إليه ثم أمر بالهجرة فهاجر 10 سنين وتوفي وهو 63 سنة وعلى ذلك الجمهور وقال الإمام السهيلي هو الصحيح عند أهل السير والعلم بالأثر وقال الإمام النووي هو الصواب انتهى وتمام 40 إنما هو في شهر ربيع الأول وكان ذلك يوم الاثنين كما روى مسلم عن أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن صوم يوم الاثنين فقال صلى الله عليه وسلم ذلك يوم ولدت فيه ويوم بعثت فيه وقال بعض العلماء كان ذلك في شهر رمضان وذلك لأن بدء نزول القرآن كان في شهر رمضان قال الله تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن الآية وكان ذلك في ليلة القدر من شهر رمضان كما دل عليه قوله تعالى إنا أنزلناه في ليلة القدر فيكون بدء نبوته صلى الله عليه وسلم على تمام 40 سنة و6 أشهر وقد جمع المحققون بين القولين كما ذكره الزرقاني وغيره بأنه صلى الله عليه وسلم نبئ بالرؤيا أي بدأ الوحي إليه صلى الله عليه وسلم عن طريق الرؤيا في شهر ربيع الأول على تمام 40 سنة ثم أتاه جبريل عليه السلام في رمضان قال الحافظ الزرقاني وحمل عليه بعضهم حديث الرؤيا جزء من 46 جزءا من النبوة لأن مدة الوحي كانت 23 سنة فيها 6 أشهر منه وذلك جزء من 46 انتهى وقد روى الشيخان واللفظ للبخاري عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصادقة في النوم وفي رواية لهما الرؤيا الصالحة قال الحافظ الزرقاني الرؤيا الصادقة هي التي لا كذب فيها أو لا تحتاج إلى تعبير أو هي ما يقع بعينه أي كما رؤيت أو ما يعبر في المنام انتهى وأما الرؤيا الصالحة فهي أخص من الصادقة وهي ما تأتي بالبشرى كما في شرح القسطلاني على البخاري فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح ثم حبب إليه أي ثم إن الله تعالى حبب إليه الخلاء أي الخلوة. قال الخطابي وذلك لأن الخلوة فراغ القلب وهي معينة على التفكر وبها ينقطع الإنسان عن مألوفات البشر ويجتمع قلبه ويجمع همه. وفي قولها ثم حبب إليه الخلاء دليل على أن حبه للخلوة إنما هو بتحبيب من الله تعالى وليس ذلك عن أمر نفساني بل عن وحي إلهامي كما نبه على ذلك في الفتح. ثم حبب إليه الخلاء وكان يخلو بغار حراء فيتحنث فيه. التحنث هو البعد عن الحنث وهو الاسم الذي كان عليه المشركون وذلك بالتعبد لأن التعبد سبب لإزالة الإثم. فيتحنث فيه وهو التعبد الليالي ذوات العدد. هذا العدد المبهم وضحته رواية الصحيحين عن جابر أنه صلى الله عليه وسلم قال جاورت بحراء شهرا. وفي رواية ابن إسحاق عينت ذلك الشهر الذي كان يخلو فيه صلى الله عليه وسلم وهو أنه شهر رمضان. وقد ذكر ابن إسحاق أنه صلى الله عليه وسلم كان يخرج إلى حراء في كل عام شهرا وذلك الشهر هو رمضان قبل أن ينزع إلى أهله ويتزود لذلك ثم يرجع إلى خديجة فيتزود لمثلها. قال الزرقاني فكان صلى الله عليه وسلم يتزود لبعض ليالي الشهر فإذا نفد الزاد رجع إلى أهله فيتزود قدر ذلك. قال وفيه أن الانقطاع الدائم عن الأهل ليس من السنة لأنه صلى الله عليه وسلم لم ينقطع بالغار بالكلية بل كان يرجع إلى أهله لضروراتهم ثم يرجع لتحنثه حتى جاءه الحق أي الأمر الحق وهو الوحي وسمي حقا لمجيئه من عند الله وهو في غار حراء. فجاءه الملك فقال له اقرأ. فقال له الملك وهو جبريل اتفاقا اقرأ. قال الحافظ الزرقاني هذا الأمر لمجرد التنبيه والتيقظ لما سيلقي عليه أي ليتوجه إلى ما سيلقي عليه ثم يقرأ أو على بابه من الطلب أي طلب منه القراءة. قال فهو دليل على تكليف ما لا يطاق في الحال وإن قدر عليه بعد انتهى. قال ما أنا بقارئ. جاء في رواية قلت وفي رواية فقلت ما أنا بقارئ. قال الحافظ في الفتح ما فيه أي في قوله ما أنا بقارئ نافية إذ لو كانت استفهامية لم يصلح دخولها على الباء وإن حكي على عن الأخفش جوازه فهو شاذ. والباء في بقارئ زائدة لتأكيد النفي أي ما أحسن القراءة. فلما قال ذلك ثلاثة قيل له اقرأ باسم ربك أي لا تقرأه بقوتك ولا بمعرفتك لكن بحول ربك وإعانته فهو يعلمك كما خلقك وكما نزع عنك علق الدم ومضمر الشيطان في الصغر وعلم أمتك حتى صارت تكتب بالقلم بعد أن كانت أمية ذكره السهيلي انتهى. قال الزرقاني وقيل ما استفهامية وضعفه عياض وابن قرقول بدخول الباء في خبرها وهي لا تدخل على ماء الاستفهامية. قال وأجيب بأن رواية أبي الأسود عن عروة كيف أقرأ وابن إسحاق عن عبيد بن عمير ماذا أقرأ دلتا على أنها استفهامية. وقد جوز الأخفش دخول الباء على الخبر المثبت وجزم به ابن مالك في قولك بحسبك زيد فجعل الخبر حسبك والباء زائدة انتهى. قال فأخذني فغطني وفي رواية الطبراني فضمني ومعنى غطني ضمني. وهذه الضمات فيها إفاضات وإفراغات أسرار وأنوار إلهية وعلوم ومعارف ربانية نزل بها جبريل عليه السلام من لدن حكيم عليم على وجهه يعم النفس والقلب والروح. وقد قال ابن عباس: ضمني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى صدره الشريف صلى الله عليه وسلم وقال: اللهم علمه الكتاب. وبذلك فتح على ابن عباس وأفيض عليه حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال: اقرأ. قلت: ما أنا بقارئ. فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال: اقرأ. قلت: ما أنا بقارئ. فأخذني فغطني الثالثة ثم أرسلني فقال: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجف فؤاده، فدخل على خديجة بنت خويلد فقال: زملوني زملوني. فزملوه حتى ذهب عنه الروع. فقال لخديجة وأخبرها الخبر: لقد خشيت على نفسي، أي لقد خشيت على نفسي ألا يتحمل جسمي ثقل الوحي، وذلك لأن للوحي ثقلا لا تقدر له الأقوياء إلا من أمده الله تعالى بمدد النبوة وقوتها، وخصوصا الوحي المحمدي فإنه من أعلى المراتب. قال الله تعالى: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. وروى البيهقي عن عائشة رضي الله عنها قالت: إن كان ليوحى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على ناقته فتضرب بجيرانها من ثقل ما يوحي إليه. وقد نزل عليه الوحي يوما وهو على ناقته فقعدت به الناقة، فقالت له خديجة: كلا والله ما يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتصدق الحديث وتحمل الكل، أي الضعيف الذي لا يستقل بأمره، وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق، أي تعين على دفع الحوادث والكوارث الجارية على الخلق بتقدير الحق. وقيل النوائب جمع نائبة وهي الحادثة، وإنما أضيفت إلى الحق لأن النائبة قد تكون في الخير وقد تكون في الشر. انتهى ملقاه. فانطلقت به خديجة حتى أتت به ورقة بن نوفل بن أسد بن عم خديجة، وكان امرأ تنصر في الجاهلية، وكان يكتب الكتاب العبراني، فيكتب من الإنجيل بالعبرانية ما شاء الله أن يكتب. وفي رواية لمسلم: فكان يكتب الكتاب العربي. وفي رواية: ويكتب من الإنجيل بالعربية. قال الحافظ: والجميع صحيح، لأن ورقة تعلم اللسان العبراني والكتابة العبرانية، فكان يكتب الكتاب العبراني كما كان يكتب الكتاب العربي لتمكنه من الكتابين واللسانين. انتهى. وكان شيخا كبيرا قد عمي، فقالت له خديجة: يا ابن عم اسمع من ابن أخيك. فقال له ورقة: يا ابن أخي ماذا ترى؟ فأخبره صلى الله عليه وسلم خبر ما رأى. فقال له ورقة: هذا الناموس. الناموس صاحب السر، والمراد به جبريل عليه السلام، لأنه صاحب سر وحي الله تعالى إلى رسله وأنبيائه، ويسمى الناموس الأكبر الذي نزل الله على موسى: يا ليتني فيها جذعا، ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أو مخرجيهم؟ قال: نعم، لم يأتي رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودي، وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا. ثم لم ينشب، أي لم يلبث ورقة أن توفي، وفتر الوحي، أي انقطع الوحي مدة من الزمن مقدرة بسنتين ونصف، وقيل 3 سنوات. ثم أنزل الله تعالى عليه بعد فترة الوحي أوائل سورة المدثر، كما جاء في الصحيحين عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: جاورت، أي أقام فيه. والفرق بين الجوار والاعتكاف كما قال ابن عبد البر وغيره أن الاعتكاف لا يكون إلا داخل المسجد، وأما الجوار فإنه قد يكون خارجه، وذلك لم يسميه صلى الله عليه وسلم اعتكافا لأن حراء ليس من المسجد. جاورت بحراء شهرا أي في مدة الفترة غير الشهر الذي نزل عليه فيه جبريل بأوائل سورة اقرأ. ففي مرسل عبيد بن عمير عند البيهقي أنه كان يجاور في كل سنة شهرا وهو رمضان انتهى. فلما قضيت جواري هبطت فنوديت، فنظرت عن يميني فلم أر شيئا، ونظرت عن شمالي فلم أر شيئا، ونظرت خلفي فلم أر شيئا، فرفعت رأسي فرأيت شيئا أي جبريل فلم أثبت له. وفي رواية فرفعت بصري فإذا الملك الذي جاءني بحراء جالس على كرسي بين السماء والأرض فرعبت منه فرجعت. وفي رواية فجئت إلى أهلي فقلت زملوني زملوني، فأنزل الله تعالى يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر. فقام صلى الله عليه وسلم ينذر الناس ويدعوهم إلى الله تعالى. وقد جرت عادة الله تعالى مع حبيبه الأكرم صلى الله عليه وسلم أنه يناديه في القرآن الكريم بالصفات الكريمة التي تؤذن بالرتبة العظيمة، كقوله تعالى يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا الآية، وقوله تعالى يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر الآية، كما أنه سبحانه يناديه بالصفات المشتقة من الحال التي هو عليها تلطيفا وتأنيسا له صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك قوله تعالى يا أيها المزمل وقوله يا أيها المدثر، وفي ذلك إعلان بفضل هذا الرسول الكريم على سائر العالمين صلى الله عليه وسلم. ولم يناده باسمه كما نادى الأنبياء والرسل بأسمائهم، حيث قال سبحانه قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم الآية، وقال تعالى قلنا يا نوح اهبط بسلام منا الآية، وقال تعالى يا إبراهيم أعرض عن هذا الآية، وقال تعالى يا موسى لا تخف الآية، وقال تعالى إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي الآية. حفظ الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم من شر القرين الجني. روى الإمام مسلم وأحمد عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما منكم من أحد إلا وقد وكل به قرينه من الجن وقرينه من الملائكة، قالوا وإياك يا رسول الله، قال وإياي إلا أن الله تعالى أعانني عليه فأسلم فلا يأمرني إلا بخير. وقوله صلى الله عليه وسلم فأسلم روي بضم الميم، والمعنى فأسلم أنا من فتنته وكيده، قال الحافظ الزرقاني وصحح الخطابي رواية الرفع، ورجح عياض والنووي الفتح لقوله صلى الله عليه وسلم فلا يأمرني إلا بخير، قال وقال الدميري وهو المختار، والإجماع على عصمته صلى الله عليه وسلم من الشيطان. وإنما المراد تحذير غيره من فتنة القرين ووسوسته وإغوائه، فأعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم أن القرين الجني معنا لنحترز منه بحسب الإمكان انتهى. فهو صلى الله عليه وسلم معصوم من الوساوس والتزيينات الشيطانية، فلا يتكلم إلا بالحق، ولا ينطق إلا بالصواب، ولا يعمل إلا بما يرضاه الله تعالى. حفظ الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم من الخطأ والباطل، وتسديده بالحق والصواب في جميع أحواله. إن الله تعالى قد أيد رسوله سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق، وسدده في أقواله وأفعاله في جميع أحواله، في حال رضاه وغضبه، وحال جده ومزاحه، وحال صحته ومرضه. فكان صلى الله عليه وسلم إذا غضب لا يخرجه غضبه عن الحق والصواب، بل هو على الحق في حال غضبه كما هو على الحق في رضاه، بخلاف غيره من الأمة، فإن الغضب قد يخرجهم عن الاعتدال والنطق بالصواب، ولذلك نبهنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أنه لا يعتريه ما يعتري غيره في حال الغضب، بل هو على كمال الاعتدال وصواب الأقوال والأفعال في سائر الأحوال. روى أبو داود عن عبد الله بن عمرو قال: كنت أكتب كل شيء أسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم أريد حفظه، فنهتني قريش وقالوا: أتكتب كل شيء تسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ورسول الله صلى الله عليه وسلم بشر يتكلم في الغضب والرضا. فأمسكت عن الكتابة فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فأومأ بأصبعه إلى فيه، أي فمه، فقال: اكتب.